بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله فاصبر صبرا جميلا، قول تعالى ذكره فاصبر يا محمد صبرا جميلا، يعني صبرا لا جزع فيه. يقول له اصبر على أذى هؤلاء المشركين لك، ولا يثنين ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن تبلغهم من الرسالة. وكان ابن زيد يقول في ذلك، ساق بإسناده عن ابن زيد، ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله فاصبر صبرا جميلا، قال هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم، فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركوا، ونسخ هذا. وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية ثم نسخ ذلك قول لا وجه له، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوى، وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له به في بعض الأحوال، بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال، لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم، وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد إذنه له بذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وسلم. ما عندنا في هذه الآية فقط اللي هو كلام ابن زيد في قضية النسخ، وكما تلاحظون قوله رحمه الله تعالى مشكل في قضية ماذا؟ النسخ، يعني قوله بالنسخ مشكل جدا. ابن زيد رحمه الله تعالى حينما ذهب إلى النسخ قال: فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل. يرد الآن سؤال: هل قوله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا خبر أو أمر؟ أمر، والأمر بالقتال أيضا أمر. فابن زيد الآن كأنه رأى أن الأمر بالصبر الجميل له وقت وانتهى هذا الوقت، ونسخ بماذا؟ بالأمر بماذا؟ بالقتال. تعليق الطبري رحمه الله تعالى ينبه على ماذا؟ على أن الأمر بخلاف ما فهم ابن زيد، بأن الصبر الجميل مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال، يعني قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال، وهذا هو الصحيح. فنقول إن كان مراد ابن زيد أن هذه الآية نسخت نسخا كليا للنسخ الأحكام، فقطعا هذا فيه نظر كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى، وهذه واضحة من كلام الطبري في رده على كلام ابن زيد رحمه الله تعالى. لكن إن كان يريد النسخ الجزئي، فهل يحتمل النسخ الجزئي هنا أو لا يحتمل؟ بمعنى أن نقول إن قوله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا أنه من باب العام الذي خص منه الأمر بالقتال، هل يستقيم هذا؟ أو نقول مثلا بأن قوله فاصبر صبرا جميلا أنه مجمل ثم أبين بالتفصيل في أن أحوال أو شيء من الأحوال يكون فيها القتل، أو نقول غير ذلك مما يقع فيه ماذا؟ الحفاظ على كلمة النسخ عند ابن زيد أن مراده النسخ الجزئي. فأقول الحقيقة تأملتها واجتهدت أو حاولت أن اجتهد أن أخرجها على أحد ما يحتمل النسخ الجزئي، لكن ما تواءمت معي. فأقول إن ظهرت لأحد منا أنه يمكن تحمل على النسخ الجزئي فهذا أولى، ويكون مراد ابن زيد هذا. فإن لم يبقى إلا أن يكون مراد النسخ الكلي فإنه يعترض عليه بما اعترض عليه الطبري رحمه الله تعالى، خصوصا أن الآيات إذا تأملناها لا علاقة لها بما يتعلق بماذا؟ بالجهاد، إنما لها علاقة بأحوال الآخرة، لأن سأل سائل الآخرة وارتبط بماذا؟ بأحوال الآخرة. ونبقى على ما قاله الآن الطبري، وأنه في رده على ابن زيد، وأن قول ابن زيد فيه ضعف من هذه الجهة. نعم، في فائدة أحب أن تنتبه لها، بعض من تعرض للآيات المنسوخة إذا جاء عند هذه الآية وتكلم عليها وقال مع أن ابن زيد شديد الضعف، شديد الضعف، وبنى على ذلك أن قوله لا يقبل لأنه ضعيف، وهذا الحقيقة منه رحمه الله تعالى غير شديد في الاستنكار على أو انكار قول ابن زيد، لأن ابن زيد هنا ليس شديد الضعف في فهمه، وإنما هو شديد الضعف في ماذا؟ في روايته. فنحن الآن لا نتعامل مع ابن زيد راويا، وإنما نتعامل مع ابن زيد قائلا، فننظر لقوة قوله، هل قوله قوي ومتجه أو لا. أما يكون ضعيف في الرواية فإنه لا يلزم أن يكون ضعيف في ماذا؟ في الرأي. نعم شخصين.
القول في تأويل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. يقول تعالى ذكره إن هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألوا عنه الواقع عليهم بعيدا وقوعه، وإنما أخبر جل ثناؤه أنهم يرون ذلك بعيدا لأنهم كانوا لا يصدقون به وينكرون البعث بعد الممات والثواب والعقاب، فقال إنهم يرونه غير واقع ونحن نراه قريبا لأنه كائن وكل ما هو آت قريب. والهاء والميم من قوله إنهم من ذكر الكافرين، والهاء من قوله يرونه من ذكر العذاب. وقوله يوم تكون السماء كالمهل، يقول تعالى ذكره يوم تكون السماء كالشيء المذاب، وقد بينت معنى المهل فيما مضى بشواهده واختلاف المختلفين فيه، وذكرنا ما قال فيه السلف فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كالمهل قال كعكر الزيت. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يوم تكون السماء كالمهل فتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة.
نعم، قوله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، عندنا ضمير إنهم ضمير آخر يرونه، إنهم يعود إلى من؟ إلى الكفار. فبأين ورد الكفار قبل ذلك؟ أيوة للكافرين، وأيضا في قول سأل سائل بعذاب واقع. طيب يرونه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى العذاب اللي هو يوم القيامة. قال إنهم يرونه بعيدا، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون به، يعني يستبعدونه. ونراه قريبا، وهذا الضمير في نراه يعود لمن؟ إلى لماذا؟ إلى المؤمنين. قال ونحن نراه قريبا، يعود إيه، لكن من الذي يراه؟ الله سبحانه وتعالى. ونراه قريبا أي القريب هو ماذا؟ العذاب. قال بعد ذلك لأنه كائن وكل ما هو آت قريب، فبين معنى القرب هنا أنه ما دام كائن فإنه قريب. كذلك أيضا وهو ملحظ مرتبط بالسورة قضية النسبة، هل العلم يعني علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الأمر قريب أو بعيد اللي هو الزمن، يعني الزمن بالنسبة لله لا شيء، خلاف الإنسان فإن الزمن عنده قد يكون ماذا طويلا لأنه بالنسبة له. ولهذا قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أين الكفار؟ ونراه أي الرب سبحانه وتعالى، أي الرب سبحانه وتعالى. قال بعدها يوم تكون السماء كالمهل، كأنه قال إنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا. وقال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. طيب هذا اليوم ما هي صفته؟ متى هو كائن؟ قال كأنه قال كائن يوم تكون السماء كالمهل. تكون السماء كالمهل، المهل كما ذكر هنا واختار أو ذكر هذا القول لأنه ذكر في الموطن الآخر أكثر من قول، ذكر هنا كعكر الزيت، وهو الزيت ماذا؟ المذاب. يعني إذا أذيب الزيت ورفعته ثم ألقيته شيئا فشيئا تجد ماذا؟ يتلون. وهو الذي أشار إليه قتادة لما قال ستتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة، فكان المقصود أن تكون السماء كهذا الزيت المذاب الذي يتلون، كهذا الزيت المذاب الذي يتلون من جهة الشكل ومن جهة أيضا ماذا؟ السيلان المادة. يعني هذه السماء تكون هكذا. نعم. أي الكفار. كيف جاءوا؟ وترونه كان قال ولا لا؟ ايوه في نظر. هو السياق الآية سياق الضمائر متحد، وليس هناك اي مانع من ان يكون ونراه انه لله سبحانه وتعالى. فالالتفات هذا حتى الالتفات ما يصلح في هذا المقام، يعني ما في وجه حتى للالتفات. ايه اللي هو تغير، اللي هو لما تنزل يكون الزيت لما يحمى وترفع منها في المغرفة وتنزله هكذا تجد إيش زي القطع، قطع متصل بعضها ببعض. هذا هو صحيح. لا الرؤية هنا إنهم يرونه ليست حقيقية طبعا، يعني يظنونه من باب الظن من باب العلم للرب سبحانه وتعالى، تدخل في هذه وهذه لأنها متلازمة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، متلازمة أي رؤية العلم ورؤية إيش النظر. نعم. لا هو طبعا الزيت المذاب في الغالب الزيت المذاب زيت الشحم عندهم. أي نعم الزيت المذاب في الغالب عندهم زيت الشحم. عندنا في التفسير لأعاد إليه الطبري طبعا عندنا أكثر من موطن، موطنان، هذا في الجزء 15 من طبعة الدكتور التركي صفحة 248 الأقوال الأخرى التي ذكرها في هذا، في قوله سبحانه وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. لاحظوا الآن هناك وصف السماء بالمهل وهنا وصف الماء بالمهل، ولهذا سيختلف التفسير هنا بناء على اختلاف الموصوف. ذكر قولا قال واختلف أهل التأويل في المهل، فقال بعضهم هو كل شيء أذيب وانماع، كل شيء أذيب وانماع يسمى ماذا؟ مهل. وذكر رواية عن ابن مسعود قال أهديت إليه سقاية من ذهب وفضة فأمر بأخدود فخد في الأرض ثم قذف فيها من جزل حطب ثم قذف فيه تلك السقاية حتى إذا أزبدت وانماعت قال لغلامه ادع من يحضرنا من أهل الكوفة، فدعا رهطا فلما دخلوا عليه قال أترون هذا؟ قالوا نعم. قال ما رأينا في الدنيا شبيها للمهل أدنى من هذا الذهب والفضة حين أزبد والماع. هذا وسائل تعليمية يسمونه إيش؟ وسائل تعليمية اللي له علاقة بالتربية والتعليم. ما يجوا يحتجون علينا يقول والله أن علماءنا ما كان عندهم وسائل تعليمية، ما في أحسن من هذه الوسيلة يعني بجميع الذهب والفضة أين، لكن يوصل المعلومة المهلة هذه. هذه عن ابن مسعود رضي الله عنه. آخرون قالوا الدم والقيح الأسود، ونلاحظ أنه مرتبط بماذا؟ وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلة عذاب أهل جهنم، لكن لا يستقيم أن يكون إيش؟ لازم نفسر يوم تكون السماء كالمهلة إنه بالقيح ولا لا، لأن المقام مختلف. ولهذا لما نرجع الآن إلى الدم والقيح الأسود، فيه معنى المهل ولا ما في معنى الإذابة؟ فيه معنى الإذابة هو الميعان ذكره الطبري، ثم أورد الرواية عن مجموعة من السلف. وذكر اللحظة عن ذلك معلش، ذكر قال إنه الشيء الذي قد انتهى حره، وهذا أورده عن سعيد بن جبير. قال بعد ذلك، وهذه من قواعد أو من 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 أصول التفسير كنت بقولها، يقول وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربة المعنى، اختلفت أقوال قائليها فمتقاربة المعنى، وذلك أن كل ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حره، وأن ما أوقدت عليه من ذلك النار حتى صار كدردي الزيت فقد انتهى حره. ثم ذكر طبعا قول أهل اللغة في هذا، ثم قال فالمهل إذن هو كل مائع قد أوقد عليه حتى بلغ غاية حره، أو لم يكن مائعا فانماع بالوقود عليه وبلغ أقصى الغاية في شدة الحر. هذا الكلام فيما يتعلق بهذا الموطن، ولكن كما قلت لكم اختلف الموصوف، الموصوف هنا هو الماء الذي يسقى منه الكفار عز بالله. نعم أيمن، خلاص انتهت. وقول الثالث أي نعم مربوط، هل مربوط قطعا بهذا؟ يعني إذا الآن احنا نخلص إلى أن المهل هنا يوم تكون السماء كالمهل كما قال كعكر الزيت، طبعا بعد أن يسخن عليه، فتكون السماء مائلة ضروبا من الألوان، وأيضا فيها معنى المياع هذا الذي ذكره الطبري. هنا فائدة ينتبه لها وهي مهمة جدا يعني في عصرنا بالنسبة لنا نحن، وهي قضية مفهوم السماء عند بعض علماء الفلك المعاصرين. مفهوم السماء عند بعض علماء الفلك المعاصرين، فبعض علماء الفلك المعاصرين من المسلمين تكلم، طبعا تكلم مع الكفار لأن أصول علومهم غير أصول علومنا، لكن بعض علماء المسلمين يرى أن هذا الفضاء هو السماء، ويقول ما علاك فهو سماء بناء على المعنى إيش اللغوي، وهذا فيه جزء من الحق. لكن السؤال الآخر، السماء الدنيا هل هي جرم أو فضاء بناء على هذه الآيات؟ جرم، ومن دلائل أنها جرم أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في المعراج ماذا كان يفعل؟ يستفتح الأبواب ولا لا؟ فيقول الملائكة الذين على الأبواب لما يسألهم يقولون من؟ يقول جبريل. يقولوا من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون أو قد بعث، وهذا فيه تنبيه على أن الملائكة كل واحد منهم موكول بعمل لا يعرف عن عمل الآخرين ولا يدري عن شيء آخر، فهم موكلون بهذا الباب، وهم قد جاءهم خبر أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث وأنه سيمر من عندهم. لما قالوا أهو قد بعث؟ قال نعم، ففتحوا له الباب. فإذا كان فضاء فما وجه فتح الباب إلا إذا يعني كابر وقال هذا على المجاز، وعاد ندخل في باب أو دوامة المجاز المعروفة. وإذا ينتبه، لأن بعض مع الأسف بعض الفضلاء، وأنا أقول أنهم فضلاء أيضا، لكن انتبه أن نقد القول لا يلزم منه تجريح القائل، وأن من بعض هؤلاء الفضلاء يكون يطغى عليه العلم الذي يدرسه فيجعله أصلا معتمدا في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فينطلق منه لبيان كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل، قطعا يكون خلل. ننطلق هذا المنطلق جعل هذا العلم أصلا وجعل آيات الله تبعا لها، حتى إن قال لا وأنا لا أفعل هذا، لكن نتيجة الأبحاث ونتيجة التفسيرات هي هذه في النهاية. وإلا كيف يقال بأن السماء هي هذا الفضاء وأن لا تكون جرما؟ هذا مشكل. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذا من الغيب الذي لا يمكن أن يدرك، من الغيب الذي لا يمكن أن يدرك. أما كون نقول ما علاك فهو سماء فنعم، لكن كلها داخل ضمن محيط السماء الدنيا، يعني كلها تحت السماء الدنيا، لكن السماء الدنيا مسافتها بينه وبين الأرض بعيدة جدا، فالشمس والقمر كلها في السماء الدنيا داخل ضمن محيط السماء الدنيا. فإذا ينتبه لمثل هذه الأقوال. لأما قضية الزرقة التي ترى، وهل هي انعكاس الضوء أو هي زرقة السماء نفسها، هذه قضية يعني لا نستطيع أن نثبت فيها هذا أو ذاك، خصوصا أن من خرج بالأقمار يكون في ماذا؟ في ظلمة، فهل هذه الزرقة هي بسبب بالفعل انعكاس الشمس على الأرض ثم ظهور هذا اللون؟ الله أعلم. أو أن يكون هذا هو لونها اللي هي لون السماء نفسها، فالله أعلم. ولا يبنى عليه ماذا؟ عمل هذا الأمر، يعني لا يبنى عليه عمل. أما القضية الثانية أقطار السماوات والأرض، هذا يقال لهم يوم القيامة ويكشف لهم من الغيب ما لم يكن موجودا عند من هم قبلهم. يعني استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان إلا بسلطان، ولا يستطيعون طبعا لا يستطيعون ذلك. ولهذا في الآثار أن الجن يذهبون ينظرون ماذا حدث في هذه فتردهم الملائكة، ونحن نعلم أن الجن يسترقون السمع، أليس كذلك؟ ويصلون إلى السماء الدنيا يسمعون من الملائكة، فعندهم إذن هذه القدرة، وهي ليست موجودة عند البشر، يعني عندهم هذه القدرة وليست موجودة عند البشر. لا يدخل هنا كيف، لأن هذا أيضا غيب لا نستطيع أن نعلمه، والله سبحانه وتعالى قد أعطى الجن من القدرة ما لم يعطيها من الإنس. ولهذا سليمان عليه السلام لما سخر له الجن عملوا له من الأعمال ما لم يكن معهودا في عصره، يعني في عصر البشر. وسخر هؤلاء الجن فأخرجوا له من قيعان البحار من الكنوز وغيرها، وبنى له المحاريب والتماثيل والجفان وغيرها. فإذا مثل هذه الأمور يجب أن ينتبه إلى قدر الغيب المتعلق بها، وأن الإنسان أو أن أصل الإسلام أو الجزء الأكبر في الإسلام هو جزء الإيمان بالغيب. وإذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بدايتها قال الذين يؤمنون بالغيب، كون تظهر بعض آثار الغيب أيضا هذه قضية أخرى، لكن الأصل أن عندنا بعض القضايا مرتبطة بالغيب، فلا نستطيع نحن بعلمنا القاصر أن ندرك هذه الأشياء أو أن نجزم بأنها كذا أو كذا. على يوم القيامة، نعم، لنا في سياق يوم القيامة، في سياق ما له علاقة إطلاقا، ما له علاقة بسعود الفضاء. طبعا بعض المعتنين بالإعجاز يتمحل في إدخالها في 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 قضية سعود الفضاء وغيره، لكنها ما له علاقة، وهي تهديد. قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أين الشواظ من نار ونحاس التي أرسلت على الكواكب، على الفضاء، على الأقمار الصناعية وغيرها؟ هل أرسل عليها شيء؟ إذا تخلف وعد الله نقول لا. ها؟ لا، يا معشر الجن والإنس جميعا، إن استطعتم أي في ذلك اليوم أن تنفذوا من أقطار السماوات تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. طيب بعدها لما قال فبي إلى ربكم متكذبان قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فيطردهم الملائكة بهذا الشواظ الذي هو من نار ومن نحاس. فإذا الآية كنا مرتبطة بماذا؟ بيوم القيامة أو بآخر الزمان، هي مرتبطة بحاصلنا هذا. وهذه أحد التمحلات في نظري التي يتمحلها من يتكلم عن قضية الإعجاز العلمي استدلاله بهذه الآية في هذا الموطن. قضية صعود القمر في دلائل أو في آيات أخرى يمكن أن تحتمل، وفي آيات أخرى يمكن أن ترد. فمسألة قضية صعود القمر بالذات لا ندخلها في هذه الآية ولا نناقش في هذه الآية أو لا نجعلها تحت هذه الآية. هناك آية أخرى غيرها ممكن ترد عليها. ليش جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ ويتكلم عن ماذا؟ عن السماوات. فأنا تابع الأرض هذا في المصطلح هنا نحن جعلناها تابع الأرض. وهذه من المشكلات اللي نعيشها مع الأسف، تكلمنا عنها في درس من الدروس الأخرى قبل، أننا في علم الفلك يعني مشكلتنا الآن عندنا علم الفلك الذي نظر بتنظير بشري بغض النظر عن من الذي نظره مسلم أو كافر، عشان ما ندخل في قضية المتاهات هذه، وإن كان الأصل اللي نظره الكفار خاصة في عزم هذا، ومصطلحات القرآن والسنة التي وردت والعرب التي وردت في الكتاب والسنة ولغة العرب. فمشكلة علماء الفلك المسلمين الذين أرادوا أن يبينوا بعض القضايا المصطلحات والإعجاز أثر عليهم المصطلحات أو أثرت عليهم مصطلحات الفلك التي درسوها ففسروا القرآن بها، وقع المشكلة مثل مشكلة القرآن. هل القمر تابع للأرض؟ القمر أصلا القمر جرم مستقل بنفسه لا علاقة له بالأرض، والشمس جرم مستقلة بنفسه لا علاقة لها بالأرض، والنجوم كل نجم مستقل بنفسه لا علاقة له بغيره. وإن الله سبحانه دائما يذكر القمر الشمس النجوم، القمر الشمس النجوم الأرض، ويتكلم عن أنها مسخرات بأمره، ما جعل شيء منها كوكب أبدا، ما قال القمر كوكب ولا الأرض كوكب، هذا مصطلح حادث لما نحمل القرآن على المصطلح هذا يقع خلل. والموضوع هذا فيها يطول، يعني الموضوع في هذا يطول سم بناء على قول جعل القمر فيهن نورا أي في السماء، يكون في السماء. على العموم ما أريد أن أدخل في هذا، لكن أحبب فقط أن أشير إشارة. وعندنا طبعا إشكاليات في هذا، أنه في آيات كثيرة يستدل بها، يعني يستدل بها جملة على قضايا الإعجاز العلمي، وفيه نظر في تنزيلها على هذه القضايا، يعني فيها نظر في تنزيلها على هذه القضايا. والسبب طبعا في تنزيلها هو إشكالية النظر، ويعني اسمحوا لي بهذا التعبير، النظر القاصر ممن يستدل بهذه الآية على هذا المعنى. ويعني أرجو أن لا ينزعج من يسمع هذه الكلمة، لأنه هذا هو يعني هذا هو الكلام أو هذه النتيجة. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى من أشهر الآيات التي يستدلون بها، في قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب الآن اللي قال عنهم الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كي نفهم أحيانا كيف الإشكالية لما يتسلط علينا علم معين في أذهاننا كيف يوجهنا لتفسير الآيات توجيها خاطئا. الآن المتحدث عنه في قول سنريهم آياتنا، كلام السلف على أنها مخصوصة بقريش، هل يشكل هنا أن يكون هناك آية يعني عام مخرجها خاص تفسيرها؟ هذا موجود من علوم القرآن، وقد نص على ذلك الشافعي ونبه عليه أنه من علوم القرآن الآية التي يكون، وكذلك الطبري في بعض آيات يكون عام مخرجها خاص تفسير، معنى أن اللفظ عام لكن تفسيره إيش؟ خاص. فما الدليل على أن تفسيرها خاص؟ نرجع إلى كلام السلف المفسرين، نجد أنهم قالوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طبعا الآفاق جمع أفق، والأفق هو ما يتراءى للناظر بين الأرض والسماء، هذا هو الأفق. أما ما فوق ذلك لا يسمى آفاق. لما يأتي واحد يقول لك آفاق الكون، آفاق الكون هذا يكون إيش؟ أحدث معنى جديد في تعريف الأفق، وإلا الأفق عند العرب هو ما يراه الرأي في السماء بين السماء والأرض. طيب في الآفاق وفي أنفسهم، طيب ما هو الشيء الذي يرونه في الآفاق؟ لا، اللي هو أنه تؤخذ منه الأراضي شيئا فشيئا، لأن هذا تهديد. وفي أنفسهم ما يصيبهم من المجاعات ومن الويلات ومن القتل حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب إذا تبين لهم أنه الحق ماذا يحصل؟ النتيجة إيش؟ يؤمنوا، يعني أن يلجأوا إلى الإيمان بعد ذلك. متى حصل هذا؟ في فتح مكة ولا لا؟ صارت تؤخذ الأراضي، أراضي الكفار أرضا أرضا، حتى آمن جميع من حولهم إلا هم، فجاءهم 10,000 ربي كما ورد في كتب بني إسرائيل أو قديس على ربوات الجبال وكما أخبر طبعا وهذا من أنباء الغيب التي هي موجودة عند من إسرائيل ولكنهم كتموها. وهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 وقفوا على رسول الجبال ودخلوا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها. طيب الآن تبين لهم أن الحق فآمنوا. كل كفار مكة آمنوا. واللي تأخر منهم في الإيمان إلى نهاية غزوة حنين انتهى أمره من صفان بن أمية. طيب هنا على تفسير من يعتني بالإعجاز يقول إن ينزل هذه الآية على الإعجاز العلمي على الفتوحات والكشوفات المعاصرة. نقول له إذا كنت ترى أن هذه الآية عامة فهذا العموم يجب أن لا يكون مخصوصا بأحد ولا لا؟ مو كذلك؟ فنقول له الآن هات الآيات التي أراها الله سبحانه وتعالى للإسكيم والآن فقط نتكلم عن عصرنا للإسكيم حتى يتبين لهم أن الحق. هات الآيات التي أراها الله لمن هم في أدغال أفريقيا حتى يتبين لهم أن الحق. هات الآيات التي أراها الآن اليابانيين حتى يتبين لهم الحق أو الصينيين. فلماذا أنت خصصتها بقوم قليل جدا وهم العلماء المرتبطهم بالأبحاث وغيره وتركت كل جمهور الكفار لم تنزل عليهم الآية؟ يختل معنى الآية ولا ما يختل؟ يختل العموم ولا ما يختل؟ هذا إذا حملناها على من هو في عصرنا فمن بالك إذا رجعنا إلى من هو قبلنا. أين هي الآيات التي أروها حتى تبين لهم أنه الحق؟ ونعلم أن هناك نقاش بين علماء العقيدة بقضية أهل الفترة وأن من لم تبلغ الرسالة خرج عن قول سنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم. فالذي جعلهم يقولون بهذا هو طغيان العلم العصري على أذهانهم وظنوا أن هذه الآية تخدمهم في هذا المجال وهي لا تخدمهم في الحقيقة. يعني أرى أنها لا تخدمهم. ولو كانوا يرجعون إلى التفسير وإلى المفسرين المحررين الذين يفهمون معاني كلام الله سبحانه وتعالى ما وقعوا في مثل هذه الإشكالية ويحملون كلام الله سبحانه وتعالى على ما لم يرد به بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش السبب. نقول هذه قاعدة ولكن أيضا في قاعدة أخرى أن بعض الآيات قد يكون عام مخرجها خاص تفسيرها ومعناها ومنها هذه الآية والمسألة في هذا تطول. نعم عشان نقلل بس القراءة. نعم
وقوله وتكون الجبال كالعهن يقول وتكون الجبال كالصوف وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كالعهن قال كالصوف وساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله كالعهن قال كالصوف.
نعم قوله وتكون الجبال كالعهن معطوف على يوم تكون السماء كالمل. إذن الآن ذكرنا حدثين من أحداث هذا اليوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. والعهن كما ذكر هنا هو الصوف. بعض علماء اللغة ذكر قيدا في الصوف وهو الصوف الذي يكون له ألوان الصوف الذي يكون له ألوان. فإذا كان في اللغة أن العهن هو الصوف الذي يكون له ألوان يكون تفسير السلف من باب تفسير اللفظ بجزء من معناه. تفسير اللفظ بجزء من معناه. إذا قلنا بأن الصوف أنه الصوف الذي يكون له ألوان يكون فسروه بالمعنى الأغلب فيه وهو أنه كان صوف وتركوا قضية ماذا الألوان. أيضا كذلك إذا قلنا إن العهن والصوف ذي الألوان يأتينا أيضا ملحظ وهو أنه في سورة القارعة ماذا قال؟ قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني بثوا وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش. هذا إذا نحن أخذنا بالقول الذي ذكرتكم الآن هذا من بلاغة القرآن وإعجازه أنه اختار لكل مكان ما يتناسب معه. فلما كان قال هنا يوم تكون السماء كالمهل مثل ما ذكر الآن قتادة أن تكون الحمرة يعني تتغير ضروبا من الألوان ناسب أن يذكر العهن دون قيد بأنه مبثوث لأن فيه معنى ماذا التلون. يعني كأنه قال تكون السماء كالمهل يعني متغيرة الألوان وتكون الجبال أيضا كالعهن الذي فيه ألوان. ولما جاء في سورة القارعة يتكلم عن الفراش المبثوث، الناس كالفراش المبثوث المنتشر، ناسب أن يذكر إيش العهن المنفوش، لأن المنفوش معنى إيش أيضا المنتشر. فلما ذكر الانتشار هناك ذكر معه انتشار في العهن، ولما ذكر ما يحصل للسماء من تغير وتلون ذكر ما يحصل للجبال من تغير وتلون. وهذا يكون من ماذا؟ من إعجاز القرآن في اختيار المعاني المناسبة في المكان المناسب. لاحظ لو أنت قلبت يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن المنفوش يكون هناك إيش؟ قلق في السمع. لكن هناك يوم تكون السماء يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بين المبثوث والمنفوش نوع من إيش؟ تناسق في الجرس، وإن كانت مختلفة في آخر الكلام، يعني مبثوث الثاء ومنفوش الشين، لكن أقول لها باسم المفعول. نعم.
وقوله ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يقول تعالى ذكره ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة ولا يسأل حميم حميما يشغل كل إنسان بنفسه عن الناس. وقوله يبصرونهم اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بالهاء والميم في قوله يبصرونهم، فقال بعضهم عني بذلك الأقرباء أنهم يعرفون أقرباءهم ويعرف كل إنسان قريبه فذلك تبصير الله إياهم. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله يبصرونهم قال يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض، يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة يبصرونهم يعرفونهم يعلمون والله والله ليعرفن قوم قوما والله ليعرفن قوم قوما وأناس أناسا. وقال آخرون بل عني بذلك المؤمنون أنهم يبصرون الكفار. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يبصرونهم المؤمنون يبصرون الكافرين. وقال آخرون بل عني بذلك الكفار الذين كانوا أتباعا لآخرين في الدنيا على الكفر أنهم يعرفون المتبوعين في النار. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يبصرونهم قال يبصرون الذين أضلوهم في الدنيا في النار. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك ولا يسأل حميم حميما عن شأنه ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم ثم يفر بعضهم من بعض كما قال جل ثناؤه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب لأن ذلك أشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن قوله يبصرونهم تلا قوله ولا يسأل حميم حميما، فلأن تكون الهاء والميم من ذكرهم أشبه منها بأن تكون من ذكر غيرهم.
نعم. طيب هذا الآن ترجيح من الطبري، نعتبره ترجيح بماذا؟ أي القواعد استخدم؟ سياق.
سياق
يعني دلالة السياق، لأنه قال قبلها ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. طيب بناء على تفسير تفسير مجاهد وابن زيد، بناء على تفسير مجاهد وابن زيد جعلوا الآية على ماذا؟ على العموم ولا لا؟ يعني كأنهم عمم، إن قوله سبحانه وتعالى ولا يسأل حميم حميما ثم قال سبحانه وتعالى يبصرونهم، فكأنهم تركوا ما ذكر في السياق وأشاروا إلى قوم آخرين يدخلون في معنى الآية وكأنهم أرادوا أن ينبهوا على أن هذا الخفي يدخل في المعنى. السؤال الآن الذي يرد: هل المعنى العام لقوله يبصرونهم ينطبق على ما ذكره مجاهد بن زيد أو ما ينطبق؟ يبصر المؤمنون الكفار ولا يبصرونهم؟ طيب يبصر المتبوعين الأتباع ولا يبصرونهم؟ إذن المعنى المذكور عندهم في التفسير المعنى نعم ينطبق على قوله إيش يبصرونهم. فإذا نحن الآن أمام خيارين: إما أن نعتمد السياق فنقول ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، ثم يدل على ذلك أيضا أنه لما قال بعدها يود لو يفتدي من عذاب يومئذ إيش ببنيه لآخره، بمعنى أنه كأن هذا الكافر هذا المجرم يتمنى لو افتدى من الحميم الذي قال عنه قبل لا يسأل حميم حميما، لا يسأل حميم حميما، ومع ذلك إذا بصر به فيتمنى أنه لو افتدى به من العذاب. فكان السياق كله في ماذا؟ في هذه في هذا الموضوع اختاره الطبري، الذي اختاره الطبري. ويكون تفسير مجاهد وتفسير ابن زيد صحيح من جهة المعنى، لكنه ليس هو المراد الأولي، ليس هو المراد الأولي. واضح الآن فكرة في هذا؟ إذا نقول الآن إن كلام مجاهد وابن زيد وإن كان له وجه إلا أنه ليس هو الأولى من جهة السياق، ليس هو الأولى من جهة السياق. لكن لو حملنا على العموم فإنه لا شك أنه يدخل قول مجاهد وقول ابن زيد. ترك لنا القراءات يا شيخ. القراءات.
واختلفت القراءة في قراءة قوله ولا يسأل، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ وشيبة بفتح الياء، وقرأه أبو جعفر وشيبة ولا يسأل بضم الياء، يعني لا يقال لحميم أين حميمك، ولا يطلب بعضهم من بعض. والصواب من القراءة عندنا فتح الياء بمعنى لا يسأل الناس بعضهم بعضا عن شأنه بصحة معنى ذلك ولإجماع الحجة من القراءة عليه.
نعم، كما تلاحظون الآن أورد القراءات ونسب القراءة الأقل لمن قال بها لهم أبو جعفر القارئ وشيبة، وكذلك المحققون نبهوا أيضا إلى البذي في أحد روايتيه أيضا أرى ولا يسأل. الطبري رحمه الله تعالى قال الصواب من القراءة عندنا فتح الياء بمعنى لا يسأل الناس بعضهم بعضا. طيب ما هي العلة؟ قال لصحة معنى ذلك. أول شيء اعتمد ماذا؟ صحة المعنى. والمعتمد الثاني عنده إجماع الحجة من القراءة عليه، يعني على هذا المعنى المذكور في القراءة. طيب إذا عندنا الآن إجماع من القراءة وصحة في ماذا؟ في المعنى. وكما قلت لكم سابقا قد أقول قال كيف يحكي الإجماع وهو يشير إلى خلاف أبي جعفر وشيبة أن مخالفة الاثنين عنده لا تنقض الإجماع، يعني مخالفة الاثنين لا تنقض الإجماع، كما هو الحال عند أيضا ابن المنذر أن الإجماع لا ينقض بالواحد والاثنين. نرجع نفس الإشكالية طبعا بالنسبة لنا، نحن الآن نقول قراءة ولا يسأل وقراءة ولا يسأل من القراءات المتواترة 27. فيقع الإشكال عند بعض من يقع من هذا الكلام، يقول كيف أنكر الطبري أو رد الطبري واعترض الطبري على إيش قراءة متواترة ولا لا؟ فنفس السؤال الذي سبق أن ذكرناه نقول أثبت أن الطبري قال إنها متواترة ثم ردها، لو كانت متواترة عنده ما ردها، ولكن لأنه رأى أن فيها شذوذا ماذا حصل منه؟ ردها. غيره لم يرى هذا الشذوذ، صحت عنده وتواترت فقبلها. فإذا المسألة علمية بحتة. إذن الأسانيد التي عند الطبري لم تقم بها الحجة عنده أن يجعلها قراءة مقبولة، والأسانيد التي عند غيره عند غيره قامت بها الحجة أن تكون قراءة مقبولة متواترة، فما في إشكال. فكل واحد حكم بما يعلم، فلا يترب على الإمام من هذه الجهة. وكما قلت سابقا أيضا أنه ليست طريقته هو وحده، بل الملاحظ أنه كثيرا ما يتبع آراء أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني رأيه في الغالب في مثل اختيار القراءات من رأي أبي عبيد القاسم بن سلام، وأحيانا قد يحكي أيضا بعض حججه، لا يعني أنه مقلد ولكنه متبع على أصول، متبع على أصول. فلا يكون عندنا إشكالية فيكون نقول مثلا والله الإمام هنا أرد قراءة متواترة ولم يرد قراءة متواترة، بالنسبة له رد قراءة إيش شاذة بالنسبة له هو، لكن عند غيره تواترت فيحكم بتواترها وينتهي الإشكال في هذا. لكن هنا يحسن كما سبق أيضا أن ننتبه إلى العلل التي يبني عليها الاختيار، العلل التي يبني عليها الاختيار. نعم، لا يرد دائما، ما عنده إشكالية في هذا. سم أحيانا يرد بالنص، يقول لا أستجيز قراءة بها وهي قراءة متواترة، فليس هذا الموطن مواطن أخرى. نعم، نكمل الآيات هذه عشان نقف عليها إلى 14.
القول في تأويل قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول تعالى ذكره يود الكافر يومئذ ويتمنى أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك اليوم ببنيه وصاحبته وهي زوجته وأخيه وفصيلته وهم عشيرته التي تؤويه، يعني التي تضمه إلى رحله وتنزل فيه امرأته لقرابة ما بينها وبينه وبمن في الأرض جميعا من الخلق، ثم ينجيه ذلك من عذاب الله إياه ذلك اليوم. بدأ جل ثناؤه بذكر البنين ثم الصاحبة ثم الأخي إعلاما منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا بأحب الناس إليه، بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسبا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة عن سعيد عن قتادة قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وفصيلته التي تؤويه قال قبيلته. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وصاحبته قال الصاحبة الزوجة، وفصيلته التي تؤويه قال فصيلته عشيرته.
نعم، هذه الآيات كما تلاحظون قال الله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هل سبق ذكر للمجرم يعني لفظ المجرم قبل من حيث اللفظ لم تسبق ليس كذلك، لكن من حيث المعنى سبق وما سبق؟ سبق، مثل قول يشر الكافرين ليس له دافع، وقال ولا يسأل حميم حميما. لو قيل يودون لو يفتدوا من عذاب يومئذ من حيث المعنى، هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. لما قال يود المجرم صار هذا من باب الإظهار في مقام الإضمار، الإظهار في مقام الإضمار. من فوائد الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموطن هي التنصيص على الماذا؟ على الإجرام، التنبيه على أنه قد ارتكب جرما، يعني أنه استحق هذا العذاب لأنه قد ارتكب جرما، والجرم هو الذنب العظيم، والذنب العظيم الذي هو ماذا؟ الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب لو 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 جاء يودون ما أعطتنا هذا المعنى الذي وقع في معنى الإجرام، في معنى الإجرام. فإذا ينتبه إلى هذه الفائدة، أن الإظهار في مقام الإضمار له فائدة، ومنها أيضا تعليق الحكم على هذا الوصف. يود المجرم لو يفتدي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إلى آخره، يعني لماذا أوقع فيه العذاب هذا وجعله يتمنى هذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه مجرم، لأنه مجرم. طيب نختصر لعلنا إن شاء الله في مواطن أخرى نذكر بعض فوائد ما يتعلق بإظهار مقام المرء. ذكر الطبري الآن في قوله ببنيه صاحبه الأخير فصيلة لتسويه أن الفصيلة المراد بها من؟ العشيرة الأدنون له، ثم بعد العشيرة تأتي القبيلة، ثم بعد ذلك من في الأرض جميعا، ثم ينجيه من ماذا؟ من هذا العذاب. لأنه قال يود المجرم لو يفتدي ثم ينجو بافتدائه هذا، يعني كان أصل معنى يود المجرم لو يفتدي فينجو من هذا العذاب الذي توعد به. طيب في قول ذكره بعض المفسرين عن الإمام مالك وهو قول فيه غرابة لم يذكر الطبري رحمه الله تعالى، ولكن يريد أن يشير لهون أن ننتبه إلى اختيارات بعض أو قول بعض العلماء. الإمام مالك ورد عنه أنه قال مراد بالفصيلة الأم، وفصيلة التي تسويه قال أمه التي تضمه. إذا كان المراد به الأم فأنه الآن يكون ذكر الإبن والصاحبة والأخ والأم، ولم يذكر ماذا؟ الأب. وكان الأب دخل في معنى الأمومة، يعني كأنه دخل في المعنى الحاصل. وفصيلة التي تسويه يعني أمه، كأنه أخذه من الفصيل الذي ينفصل، كما قال سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. فصيلة بمعنى كأنها الفاصلة التي تنفصل عنه وينفصل عنها، لكن هذه تكلم عن الله بأنما هذا تؤوي تضمه، والأم لا شك أنه معلوم أنها تضم الإبن. هذا القول يعني فيه غرابة، ليس هو القول المرجح، لكن هذا وجهه. وإنما القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين المراد بالفصيلة هي عشيرة الرجل، فهو يترقى من ماذا؟ من الأحد إلى الأبعد من جهة الحب. هذا ترقي من الأعلى إلى الأدنى ولا من الأدنى إلى الأعلى؟ ها؟ من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الأعلى محبة إلى ماذا؟ إلى الأدنى، يعني لأن مرتبطة بالحب يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. ففي سورة عبسة قال إيش؟ يوم يفر المرء من أخيه، ثم قال وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذا قلناها بالتقطيع نفسه، يفر من أخيه هذا واحد، ثم أمه وأبيه اثنين، ثم صاحبته وبنيه ثلاثة، فهذا ترق من أيضا من الأقل إلى الأعلى من جهة الملازمة، من جهة إيش؟ الملازمة. فملازمة الأخ لأخيه أقل من ملازمة الأخ لأمه وأبيه، وملازمته لأمه وأبيه أقل من ملازمة لصاحبته وبنيه، فأطول الملازمات تكون للصاحبة والبني. هذا من حيث الغالب، هذا من حيث الغالب. فإذا يكون هنا ترقي في المحبة، وهناك ترقي في ماذا؟ أو تدرج في ماذا؟ في الملازمة، يعني الأقل ملازمة فالأكثر، فهو من الأدنى إلى الأعلى، أما هنا من الأعلى إلى الأدنى. لو تكلمت سأكمل هذه و لا خاصة بم. نعم لا هو لم يذكر الآيات، لم تذكر أب لماذا؟ يقول من العربي وإنما لم تذكر الآيات الأب لأنه يعني يلحق بالأم، يعني كان الآيات أشارت إليه لما ذكرت الأم بس، وتخريج قول إمام مالك، وإلا قول إمام مالك رحمه الله تعالى فيه ضعف أن يكون هو المراد. الفصيل المراد بها الأم فصيلة، لا جعلها الأم، الفصيلة هي الأم، والأب هو يقول بالعربي. ولم تذكر بناء على قول مالك، لم تذكر أو لم يذكر الأب بناء على قول مالك لأنه يلحق بالأم، هذا تخريج لقول إمام مالك. نعم. لا لا يلزم مثل هذا، لا يقدم فيه، لا يعني يبنى عليه حكم في قضية ترتيب الحقوق. المسألة هنا مرتبطة بقضية ماذا؟ يعني هذا بسياق قضية مرتبطة بالعدد، وسيبتدي من أقرب الناس إليه منهم أحب الناس إليه، يعني أنا أقدم أحب الناس إليه. طيب ما تريد أحب الناس اللي بعده اللي بعده إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى كل من في الأرض لكي ينجو هو، ويدل على شدة العذاب والعياذ بالله. طب لاحظوا أن الفداء أحيانا يذكر بماذا؟ بالمال، مثل ما قال إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به، ويتمنى أنه لو يفتدي بهذا لكن لا يستطيع، فلا يستطيع أن يفتدي بقرابته ولا أن يفتدي بماذا؟ بماله. ويقولك كما قال سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد انفصل عن آخر انفصالا تاما. نعم. لا غفر الله لك، أفمن جرير قضية التواتر لم تكن في حسه ولا في ذهنه ولا في ذهن من كان في وقته، وإنما كان عندهم القراءة المستفيضة والمشهورة قراءة العامة، فهم كانوا يزنون قراءات بهذه الموازين. أحيانا يرى أن هذه أولى، وأحيانا يرد على القراءة لا يستجيزها، أحيانا ينسق وهذه القراءة لا يستجيزها، أو يقول والقراءة التي لا يستجيز غيرها ثم يذكر. أحيانا تكون غير صحيحة عنده، وأحيانا كلها وجه لكنها غير مرضية عنده، يعني تختلف القراءات عنده. نعم. تبغى مثال الآن؟ تسألني عن مثال؟ لا، ما هو هنا لا يلزم أنه يردها، لكن نقول الصواب من القراءة عندنا فتح الياء، يعني الصواب من القراءة عندنا فتح الياء. هل معنى الصواب أن غيرها يكون غيرها ليس بصواب؟ هذه درجة من الدرجات، في غير الدرجة أعلى من أو أخف منها، لما يقول الذي هو أولى بالصواب، أما لما يقول الصواب هنا فهذه درجة أعلى، يعني هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، يعني هذه أقوى في الرد. الدرجة اللي أقل منها لما يقول أولى، اللي أقوى من هذه اللي قال لا أستجيز، إذا قال لا أستجيز هذه واضحة جدا أنه إيش يردها ردا تاما. طبعا ما هو مقامنا، لأن ما جمع الحقيقة، لو كان يعني في وأذكر قديما في بدايات الدرس كنا جمعنا نصوص وناقشناها فيما يتعلق بعبارات الطبري فيما يتعلق بالقراءات، يعني أحيانا يوجه القراءتين معا أو القراءات كلها حسب العدد، أحيانا يقدم واحد على سبيل الأولى، وأحيانا يعني ينص على صواب واحدة ويسكت عن أخرى مثل هذه، وأحيانا ينص على عدم استجازة القراءة بها، وتختلف يعني مراتب يعني الاعتراض على القراءة عنده أو قبولها. لعل نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.